شوف شوف هنا ذاك الغول هذاك اللي طرح هنا في فرنسا هنا في رجال في في موديل اي طرح هنا غول يا سيدي بكل صراحه يجوا يفجروه المهم احنا مالنا وطايقنا مالنا او خوفنا
اليوم قوالب الطوب الإسمنتية قضبان حديدية وأسلاك معدنية حمودية اليوم مكسوبة بألوان السواد القاتم صنعت مودية الموت والدمار حمودية اليوم تتنفس آخر الروائح فوق البنفسجية تلك هي تجارب ركان الدرية حصة خاصة تعدها وتنفذها جميلة حميلي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحصة الخاصة بالتجارب الذرية لمنطقة رجان الحديث عن رجان المنطقة حديث طويل مرتبط بالأساس بأهميتها الاستراتيجية ضمن ما عرف بالتجارب الذرية لمنطقة رجان هذه القنبلة الذرية لا يمكن فهمها لأغراض تجريبية في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات دون أن نضع تلك العملية التجريبية ضمن الاستراتيجية الردعية الشاملة التي خططتها فرنسا لنفسها لمستقبلها العسكري القاري ومن ثم رتبت نفسها كقوة عسكرية مهيمنة يحسب لها ألف حساب في أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط وعلى عتبة القارة الأفريقية خصوصا منها القسمان الشمالي والغربي استرجعنا لحظات تاريخية مهمة في كل هذا الشريط المفتوح على الآلام هذا الشريط المرتبط بطموح وأحلام فرنسا الديغولية الاستعمارية لتصبح الصحراء الجزائرية حقلا شاسعا لتجارب الأسلحة المتطورة منها الصاروخية والذرية فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية وعقب انتصار الحلفاء على أكبر قوة نازية وهي ألمانيا وفي النصف الأخير من حرب التحرير الجزائري بلورت الفكرة وأرادت تجسيدها في الميدان الفكرة هذه سبقتها أفكار وكانت كلها تستهدف الإنسان الجزائري وهذه الأرض الطيبة تجربة الأسلحة في القسم الجنوبي تجلت في عدة نقاط يحدثنا عنها السيد قلوم المكي باحث ومجاهد كان مكلفا بالاتصالات خلال الثورة التحريرية
تجلت طيلة القرن التاسع عشر ونجد على سبيل المثال استعمال بندقية 66 وبما كان يعرف بشاسبو وتوظيف ذخيرة متطورة ساعد كل هذا على اكتساب معارك للعدو على فصائل انتفاضات أولى سيد الشيخ
وتبقى البداية مع التجارب الصاروخية التي عرفتها منطقة حماقير
فالتجارب الصاروخية عقبت مباشرة الحرب العالمية الثانية فنشأ لهذا الغرض المركز للتجارب لأماقير الواقع جنوب الغربي لمدينة بشار وفي هذا المركز أجريت تجارب على مختلف أنواع الصواريخ
أنت التجارب الذرية عزيزي المستمع كانت أرضيتها منطقة رجان في وقت كانت فيها الحرب الباردة على أشدها، وكان التخطيط لها وتبنى غزو الجنوب الجزائري عدة شخصيات، وبعد ذلك جاء المخطط الهام وهو عزل الصحراء عن الشمال الجزائري. تجارب رجان الذرية قيل عنها الكثير والكثير، الوسط الشعبي يتذكرها جيدا ويتذكر معها تلك اللحظات المرة التي رافقت تلك الهزات العنيفة للأرض والإنسان، لحظات تقشعر لها الأبدان، تستك لها الأسنان ولا يهدأ لها بال. لعل من أسباب اختيار منطقة رجان للتجارب الذرية بعد المنطقة وصعوبة الوصول إليها، لتبقى فرنسا بعيدة عن الجوسسة وأنظار العالم. ازدهار الفلاحة الصحراوية بالمنطقة لمعرفة تأثير الإشعاعات على النبات والحيوان، دون أن ننسى الظروف الجوية حتى لا تؤثر على شروط الانفجار ومكونات القنبلة. حمودي، اليوم وأنت تتجول بها لم يبقى منها إلا قوالب الطوب الإسمنتية المبعثرة والمتناثرة هنا وهناك، مع بقايا قضبان حديدية وأسلاك معدنية. المنطقة اليوم تغطيها بقع سوداء من الزفت، شاهدة على تلك الجرائم المرتكبة في حق الطبيعة والإنسان. عزيزي المستمع، بدأ التحضير لهذه التجارب منذ وضع القاعدة العسكرية بالمنطقة عام 57 كحفر الحجور وبناء منازل صغيرة بالإسمنت المسلح، تعبيد الطريق المؤدي إلى موديا، إلى آخر تلك التحضيرات المتعلقة بتفجير قنابل ذرية. العملية التي سميت بالعملية الوردية إلتخافيولي نسبة إلى لون الإشعاع الذري. وقبل إطلاق أول تفجير من المنطقة في فبراير عام 1960، والتي عرفت بلجيربواز بلو أي اليربوع الأزرق، حصرت المنطقة إعلاميا من طرف السلطات الاستعمارية، فارضة بذلك العزلة الاعتصامية على المنطقة. فالاتصالات حتى مع فرنسا كانت تخضع إلى رقابة كبيرة، كيف لا، وذلك يدخل ضمن استراتيجية عميقة تهدف إلى هيمنة الغير على شمال إفريقيا، والمخطط قد توسع خصوصا بعد اكتشاف اليورانيوم في منطقة تمنراست، ومنها تبني سياسة فصل الصحراء عن الشمال لأهداف استراتيجية. إذن أول قنبلة أطلقت يوم 13 فبراير من عام 1960، وقد سميت بالجربوع الأزرق. إشعاعاتها وصلت إلى منطقة تساليت بمالي، وهي تعتبر أو وهي تبعد بأكثر من 130 كيلومتر عن برج باجي مختار الحدودية. ثاني تفجير حدث في أبريل من عام 1960، وقد سمي بالجربوع الأبيض. أما ثالث تفجير فقد أطلق يوم 7 من ديسمبر من عام 60، والعملية سميت بالجربوع الأحمر. أما في 5 أبريل من عام 1961، أطلق رابع تفجير وقد سمي بالجربوع الأخضر، وهذه لم تحدث صدى قويا بالمنطقة. التحضير لهذه العملية كان محكما، يحكي عنه أحد المقربين للعساكر الفرنسيين آنذاك، ويذكر حتى أسماء الذين أشرفوا عليها. إنه السيد باديدي من مواليد 1936. هذا الرجل عامل آنذاك طباخا بين سنتي 60 و62، يستعيد ما فات ويتذكر تلك الشخصيات التي حضرت لهذه العملية.
انت على فياسول يقول له الكونير قرنو من بعد خرجت القنبلة ولا جني نار ولا جني نار قرنو كنت نخدم معنا وياه واللي هو يشرف الثاني على العسكر نتاع ويقول لهم احنا نقول رقم 11 يقول الكوني نير شيش ولكم مال الكوماندر اللي هو كان يروح يمشي ويجي في سبب تنقلات نتاع العمليات نتاعها هو الكوماندر تورنو والكوماندر الثاني اللي هو يعني يشرف تحت الكوني نير هذا يقول الكوماندر لابروس من 58 حتى ل 64 انا ما بصح هذو اللي انا ذكرت منيك ما قعدوش حتى ل 64 هذو غير خرجت القنبله كملت المهمه تاع القنابل وراحوا.
ترى كيف كانت الاستعدادات خاصه من جانب اخضاع الحيوان لهذه التجارب؟
يجوا للقصر مثلا القريه يقولوا يكلوا العيل يشروا عليهم العقارب والفيران والجرعان. كاين واحد سلماخه في الصبط نقولها في الغابه احنا الصبط الدلموميه هادو يقبضوهم العيل ويشروا عليهم واش يدوا الخروف الماعز من كل صنف كل صنف
اللي موجود في المنطقه
اللي موجود في المنطقه والميم الكباش هادو اللي يجوا من السودان يدوا منهم وهادو كل حيوانات هادو جربوهم هادي تحقيق ما كاش واحد يقول لك واش فيه هذيك البقعه ما قاعد فيها حتى واحد.
أيوة صح.
الناس كل طلعت لهنا القوار والعرب اللي كانوا يخدموا طلعوا هنا الرجال هي قاعده غير وحدها.
فرنسا ركزت اساسا على الاحصائيات السكانيه من افراد وبناءات لجميع القرى والقصور المجاوره مع ترقيم للمنازل واعطاء اوامر صارمه لخروج الجميع ليله التفجير مع تغطيه ابصارهم بينما الجزائريون العاملون قرب منطقه التفجير او بالقاعده العسكريه فقد علقت لهم قلادات تحمل ارقام واسماء حاملها وهذه الإنذارات قد أثارت ضجة وتخوفا لدى السكان بصفة عامة وحتى المستعمرين المتواجدين بالمنطقة. تفجير القنبلة الذرية سبقتها إجراءات قامت بها السلطات الاستعمارية لكن بأي نية؟ النية السيئة المبيتة. بديدي الآن يصف تلك اللحظات الحاسمة ويقول
قبل ما تخرج القنبلة مدوا النواحي العمال اللي يخدموا معه ومدوا لنا حجاب دلنا في رقبتنا ذاك الحجاب واش فيه النمرو نتاعك اللي تبوانتي فيه في الخدمه الا تلفت ديك الخلعه على خاطر الله يا ربي خلعه راهي هذيك الحس هذاك اللي قال لك مش عاقل ولاش كذبي نهار اللي جاوا يخرجوها يعلموا الشعب كل قريه يمشي لها جواب المسؤول نتاعها باللي راهي ماشيه تصوت البومبا في الوقت الفلاني ما تخرجوا من الديار واللي عنده دار فيها الطوايق يحل الشباك يحلو ما يخليش مبلع هما يقولوا لنا الباب ما تخلوش مبلع خلوه مفتوح وقت اللي تخرج في الساعه الفلانيه راه يجي الطياره هاكم سمعوا الحس نتاع الطياره فيه البارول راني نقول لك انا المسؤولين الكبار هادو ذاك اليوم اللي خرجت ما كانوش موجودين هنا في رقه والله اعلم لو كان كانوا موجودين كانوا في بلاصه بعيده ما كانوا غير العسكر عيني هاديه نجاري يعني مبطوح نوية في البلاصة هذه اللي قلت لي مبطوحين مبطيحون اللي على يمنتي ولا على يسارتي وانا بينهم القور يبكي هذا قبل اي بايت خير دروك يبكي ويقول بالفرنساوية جابتنا فرنسا للصحه نموتوا تدعو العسكر نتوحها يقولوا هكا ورونا كيفاش نديروا احنا العمال ما اللي في القصر راه يدبر راسه راه في العرق ولا عمدوا عينك ماك على وجهكم في الارض بس الضو نتاعها ما يديش العينين على خاطر الضو نتاعها زرق عرفتي وقت اللي خبطت ديك الخبطه ها واحد سي واحد لقاو حدايا هاك نعاهدك يا من الله مولا العفر النطحه هذيك نتاع الارض هاك كان طحتو خرج منه العفير من القاوري هذاك قاموا ديك الوقت اللي صوتات الله غير الناس تحب بعضها وتسع تحس يا خويا نقول لك الفجر ماشي خلاص طحال ضاوي
كيفاش كان
الدون تاعها على زروقيه، مش ابيض مش احمر، زرق على زروقيه. مش الدون تاعها وصل جسالت الحس، الحس ما الدون مش وصل قال لابن عباس.
وهذا السيد عمبلي عبد الله من مواليد 1938 يستحضر ما فاته والآخر، وقد كان عاملا بالقاعدة العسكرية أنذاك. إنه يتذكر ويتألم.
الحس نتاعها والخدمة نتاعها وردج كل شيء حديد راه موجود لدروك. هذيك لو كان يطلقوها من السماء جي أصعب من اللي على خاطر كردو مليح في التراب ولات ردت الارض كلها حديد، الارض يعني والماندار عليها هذا كله هو راح.
قلنا فقط لما طرطقت انت واش كنت تدير في ديك اللحظه؟ واش حسيت انت كي سمعتها
اللحظه هذيك اللي طرطقت؟ خرجنا كاع من الديار، الشعب طلع، هما اللي لاباس به يعني كيما الدبات داوهم الجزائر ولا لفرنسا، الشعب كله كل واحد ولا لبلاده، وقالوا لنا كاع تخرجوا لبرا. عندنا واحد ما يشوف واحد هنا في رقان 80 كيلومتر، واحد حدا واحد ما تلا يشوف الثاني يعني بالغبار، والنهار لو كان يحط لواحد الحجره الفوق تبقى واقفه يعني ما فيش تحرك.
لكن هل كانت هناك في ذلك الوقت ردود افعال خاصه من طرف بعض الشخصيات السياسيه؟ الاستاذ مكي قلوم يقول:
رفعنا احتجاج مكتوب حررته بنفسي، ولدي نسخه منه للرأي العام العالمي، وبعثت هذا الاحتجاج على يدي أخي في النضال الحاج عبد الرحمن كابويا إلى الأخ المرحوم السي أحمد الضرايا رحمه الله، وطلبت منه نشره في الصحف الغربية وتسليمه للأمم المتحدة. ونتيجة هذا النداء الاحتجاجي تجلى فيما بعد في قدوم لجنة تحقيقية أممية، والتي لم يسمح لها بالدخول دخول المنطقة من قبل السلطات الاستعمارية، هذه في 1961.
الإشعاع الذري كان وما يزال النقطة السوداء في حياة التجارب العلمية الإنسانية، خاصة عند الإساءة عند استعماله. عند زيارتنا لمنطقة رجان وتمدانين، القصر العتيق الذي يبعد عن رجان بحوالي 7 كيلومتر، وجدنا أهالي هذه المناطق يتحدثون عن آثار ومخلفات هذه القنبلة التي تركت في نفوسهم خيبة الأمل من ملاحقة ما فات وتعويض ما فسد. ففرنسا لحد الآن لا تعترف ولن تعترف ما دام الجميع صامت ولا يحرك ساكنا. هذه الشهادات استمعوا إليها لسكان قرية تيمدانين. هؤلاء يتذكرون جيدا تلك الهزات العنيفة التي تركت بصماتها الجسمية والنفسية. استمعوا إليهم، استمعوا إلى السيد خيراوي أحمد بن مبارك، السيدة مليان الزهرة، والسيد سعداوي عبد الرحمن.
أنا أبويا بعد كيوم ذاك يوم عينيه مشوقة، من ذاك يوم أبويا ما بقى يشوفقة. أنا أبويا دوك أنا هو زيد من نفساره أو مزدوح في سقيفة، مات لا نافع التاشي، وكان اللي الترويش صارت ميكروب، لكن ما ميكروب رايح في الماء.
الناس كان اللي خرج لبرا سامعينها، وكان اللي يرقد في الدار. رقدنا انا اللي تقلبت، انا ملي نفزعت نطيحت اني عاد بريحتي
في الجنين تاعك.
ايه نهار اللي صبح ربي بالصبح لقينا الحاله اللي داروا محلوله، واللي
يعني كنتوا في الدار هذاك القيس.
احنا في الدار
خلاص. شفتوا انتم كي يعني كيفاش حسيتوا
الطيار نهار اللي سلكت؟ خير الله تكلم ديك القنبله قدام دا الصبح، وانا بتبرقي مهام عادة الصبح. الناس اللي مقلوب مقلوب، واللي مغطي مغطي، واللي يزغط يزغط. انا اللي تعوقت عندي زايل، واحد عنده الترجيلات وواحد عينه بيضار على السماء.
من هالي تقامت القنبلة تلسوا عيني، شوف ميلالي اللي نارام دوك عطبوتي تشوف قاع لا نوجعوا العينين وتلسوا ما يشوفوا نزل عليهم غمام وقطعت دي وقطعت دي هذه ما تشوف قاع وهذه الضفير دولك تقول لي يقعد الضومه دوك اللي طلقتني هنا زعلنا ولا ما قدمش له.
وحسب الشهادات التي سنستمع اليها فالقمح والنخيل والطماطم من بين المحاصيل الزراعيه التي تاثرت بفعل الاشعاع الذري
من نعدها. يجي من بات لبنادم يدي الزرع هنايا ولا يلحق اللي قال لك انا هو كبشوقه النخل ضعفت والقمون ضعف.
لا لا تجي الغبره وقت اللي تقوم هذه الريح اللي شو القنبله طيح غبره على الزرع وتقتل الزرع من السوفج الطماطيش وعاد السوفج الفلفل.
السيد رجاني محمد عمل في القطاع الصحي بالمنطقة منذ سنة 56. طلبنا منه شهادة وأكد لنا فيها تلك العمليات الواسعة التي قامت بها السلطات الفرنسية وكانت تهدف من ورائها معرفة مدى تأثير تلك الإشاعات على الإنسان.
شفت الفرنساويون باش جابوا واحد لجنة من المختصين وجابوا واحد لابارايات وحطوهم هنا عند السنتر نتاعت الإدارة الفرنساوية وجابوا من كل قصر يعني عدة رجال ونساء وأطفال وعادوا يفوتوهم في هذيك الأباراي اللي فيها الموازين نتاعو القلب ونتاعو المخ ونتاعو الصحة كاملة كيفاش الدورة الدموية كيفاش راه يمشي المخ كيفاش راه يمشي العينين بالصح. يعني الريزيلتا نتاعت هاد الفحص اللي كانوا يديروه ما احنا ما نعرفوه. طلب باش يجي لجنة ويجوا علماء مختصين في هاد الشان الى حد الان ما كانش.
نعم سكان منطقة رجان ما زال الأمل يحذوهم أن تأتي لجنة علمية تحقق في ما اقترفته فرنسا من جرائم حرب ضدهم.
أنت طلبوا يسمى تعويضات على هاد النقصان هاد المضر اللي درت بينا القنبل درت بينا بالفلاح بداتنا الشباب في ذات الإنسان الروح.
وفرنسا هاللي جات رايحة نبلات كل سكراتات ونبلاته دوك راهي بلا. علاش يا خويا هذيك داك الغول اللي راه مطرحينو ليها في ديك البلاصه علاش ما كسرتو كيما كسرت كل شيء؟ يعني انا هذا سؤال راني نطرحه ليكم واللي ماشي يسمعني. في داك التاريخ كانوا يقولوا لنا بومبا فسدت فرنسا الشعب يقول بعضه بعض بالصح هي مكذبه بالصح. هذا هو السؤال اللي يستحق الجواب بهذاك الشيء اللي راهي مخليته فرنسا مبني له يا خويا يلا يكسريه. ما انا من اي عالم ولا اي فني نامنوا باش يقول لك هذيك مش قنبوله انا ما نامنوش. المهم يطيحوها.
عزيزي المستمع تساؤلات عديده تظل عالقه ولم نجد لها اجابات خلال اعدادنا لهذا الروبورتاج الخاص بالموضوع القديم الجديد قنبله رجان الذريه. اولا سكان المنطقه يعتقدون ان مساجين وجدوا خلال تلك الفتره من كل الجنسيات قد اختفوا مباشره بعد تفجير القنبله الذريه الخطيره وهذا قد يفسر انهم اخضعوا لهذه التجارب. لكن الحكومه الفرنسيه لم تصرح لا بالنفي ولا بالرفض لحد الان. لماذا لحد الساعة لم تبادر الحكومة الجزائرية بتكوين لجنة علمية تكشف أسرار التجارب الذرية برجان وتكشف النقاب عن كثير من المسائل العالقة كتأثيرات الإشعاع الذري على إنسان وأرض المنطقة رغم أن قنبلة رجان فاقت قنبلة هيروشيما بأربع مرات؟ متى سيكشف النقاب عن الاعتقاد السائد في الوسط الشعبي كون حمودية تختزن قنبلة أخرى غير معروف موعد تفجيرها وهذه مسألة تقنية واستراتيجية؟ أخيرا عزيزي المستمع فرنسا عند رحيلها عام 67 رحلت معها سجلات الحالة المدنية وأتلفت العديد من الوثائق التي تبين حقائق تلك التجارب حيث استغرقت عملية تغطية المكان 5 سنوات أي بين السنوات 62 و67 بواسطة الجرافات وحتى الطريق المعبد المؤدي إلى منطقة التفجير مودية قد أتلف، وهذا للقضاء على كل أثار تساعد مستقبلا على كشف حقائق هذه الجرائم الحربية. هذه تساؤلات، هذه كلمات تبقى رهن التساؤل، علنا نجد لها إجابات الأيام القادمة. بهذا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة الخاصة بالتجارب الذرية التي عرفتها منطقة رجان في أواخر الخمسينات وبداية الستينات. الإعداد والتنفيذ جميلة حمليلي، التسجيلات الخارجية والمكساج حميد العربي، بمساعدة لطفي بن نجم. مستمعين الكرام، شكرا على حسن تتبعكم لهذه الحصة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.